الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في استنكار العلامة ابن القيم رحمه الله على الجهمية الذين جمعوا لربهم سبحانه وتعالى بين أمرين متناقضين، وهو أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. وبين رحمه الله أن هذا هو المحال، وأنه إذا كان في الدنيا شيء محال فهو هذا الذي قالته الجهمية في حق ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر شبهة للجهمية وأجاب عنها فقال: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان. والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. ذاك الصلاح من فريق فارقوا الوحي المبين لحكمة اليونان. والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكاني. ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان. ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي في القرآن. ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان. هذا وليس بها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. ويقال أيضا ثانيا: لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. ويقال أيضا: نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فبين رحمه الله بطلان هذا الزعم الذي زعمته الجهمية، فقال: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان، والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. ذاك الصلاح من فريق فارقوا الوحي المبين من حكمة اليونانية. وشبهت الجهمية أنهم قالوا إن قولنا في حق الله عز وجل أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، الجمع بين الأمرين جمع صحيح، وذلك أن المحذور هو أن يجمع بينهما في حق من هو قابل لأحد الوصفين. فالقابل لأحد الوصفين لا ينفى عنه الوصفان معا كالجسم المخلوق، فالمخلوق لا يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه قابل للدخول وقابل للخروج. نعم، لأنه قابل للدخول لأنه قام للدخول في العالم فلا ينفع عنه الوصفان. أما الله سبحانه وتعالى فيما يزعمون لا يقبل لا هذا ولا هذا، والشيء إذا كان غير قابل للوصف يصح أن ينفى عنه الأمران المختلفان، كما يقال في الجدار لا عالم ولا جاهل، لأنه لا يقبل العلم ولا يقبل الجهل، فيقال لا عالم ولا جاهل، ويقال في الجدار لا حي ولا ميت، ويقال لا متكلم ولا أخرس، لأنه لا يقبل لا هذا ولا هذا. وهكذا يقولون في حق رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يقبل هذا ولا هذا، لا يقبل الدخول ولا الخروج، فيصح أن نقول لا داخل العالم ولا خارجه. وفي الحقيقة أنهم في قولهم هذا شبه الله سبحانه وتعالى أو جعلوا مرتبة الله عز وجل أو شبه الله عز وجل بالجمادات، هذا حقيقة قولهم أنهم شبهوا الله عز وجل بالجمادات، ففروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات الحية وشبهوا الله سبحانه وتعالى بما هو أنقص من ذلك، شبهوه بالجمادات، فإنهم على حد ما يزعمون أن هذا حال الجماد، لا يقبل الصفة ولا يقبل نقيضها، فهم أرادوا الفرار من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، أرادوا أن يفروا من تشبيه الله عز وجل بالموجودات الحية فشبهوا الله عز وجل بالجمادات. قال فلئن زعمتم أن ذاك في أن ذلك في الذي هو قابل بالجسم أو جسمان إلى يصح فهذا وهذا في القابل، أما الله عز وجل فلا يقبل الوصف ولا ضده كالجدار، كما عرفنا لا يقبل العلم ولا الجهل ولا الحياة ولا الموت فيما يزعمون. والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان، لأنه لا يقبل هذا ولا هذا، فيصح أن ينفع عنه الدخول والخروج كما ينفع عن الجدار العلم والجهل، لأنه لا يقبل لا هذا ولا هذا. قال فيقال هذا أولا، هذا أول الأجوبة وسيأتي الجواب الآخر. فيقال هذا أولا من قولكم دعوة مجردة بلا برهان، والمعنى أن التفريق بين القابل وغير القابل تفريق ليس عليه حجة ولا برهان، وأن نفي الأمرين المتناقضين لا يصح في القابل لأحدهما ويصح في من لا يقبل واحدا منهما، هذا التفريق تفريق غير صحيح، فأصل المسألة مسألة غير صحيحة، ودعوى ليس عندكم برهان، فقولكم هذا كالجدار والجدار لا يقبل الحياة ولا الموت فلا يقال حي ولا يقال ميت، هذا كلام دعوة منكم، دعوة غير صحيحة، فإن الأدلة العقلية فإن الأدلة الشرعية وأدلة اللغة تدل على خلاف ما ذكرتموه، وأن الجمادات توصف بهذه الصفات، ف فالجماد الذي لا حياة له يوصف بالموت، والأرض يقال لها أرض ميتة قبل نزول المطر وقبل خروج انبات بالأثمار بالثمار، فيقال لها أرض ميتة ثم يحييها الله عز وجل فتوصف بالحياة وتوصف بالموت وهي جمادات. الأصنام التي هي عبارة عن أحجار أيضا توصف بالموت وبعدم الشعور، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالجمادات توصف بالموت وتوصف بعدم السمع والبصر وهي جمادات. فهذه دعوة منكم وتفريق بين ما يقبل الشيء وما لا يقبله، دعوة من جهة أنفسكم ليس عليه برهان، لا من كتاب الله عز وجل ولا من لغة العرب. ومن أين أخذ الجهمية هذا التفريق؟ قال: ذاك الصلاح من فريق فارق الوحي المبين لحكمة اليوناني. أخذوا ذلك من الفلاسفة، لم يأخذ هذا التفريق لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من لغة العرب، وإنما أخذوا هذا من الفلاسفة، وهذا التفريق جاء به الفلاسفة. ولمعرفة هذا الأمر فيحتاج أن تعرف بعض الأشياء التي يتكلم فيها ويذكرها العلماء في هذا الباب، وذلك أن الأشياء المتقابلة قد تكون من قبيل الضدين وقد تكون من قبيل تقابل الإيجاب والسلب، وقد يكون من قبيل تقابل المتضايفين، وقد يكون من قبيل تقابل العدم والملكة، وهذا الذي خاض فيه الفلاسفة كما سيأتي الكلام عليه. فالتقابل قد يكون بين ضدين، التقابل قد يكون بين ضدين، والضدان هما عبارة عن أمرين موجودين لكنهما لا يرتفع، لكنهما لا يجتمعان معا في وقت واحد، وقد يرتفعان وهما أمران موجودان لكنهما لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان. عندنا مثلا كما قلنا في الدرس الماضي البياض والسواد، هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، البياض شيء موجود والسواد شيء موجود، لكن هل يجتمعان في شيء واحد في موضع واحد؟ لا يجتمعان في شيء واحد في موضع واحد، فيكون عين ذلك الشيء أبيض وهو عينه أسود، فلا يمكن. وهل يمكن أن يرتفع جميعا ولا ما يمكن؟ يمكن أن يرتفع جميعا، يكون لا أبيض ولا أسود، قد يكون أحمر مثلا. فهذا نعم، فهذان هما الضدان، أمران موجودان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان، قد يرتفع معا، وهذا لا إشكال فيه، والفلاسفة لم يخوضوا في هذه القضية. بقى أن التقابل بين شيئين قد يكون تقابل بين شيئين من قبيل الإيجاب والسلب، وهو الذي يقال فيه المتناقضان، المتناقضان وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، المتناقضان. والمتناقضان يكون بين أمر موجود وأمر منفي، أما الضدان فأمران موجودان لكن المتضادان أحدهما إثبات الآخر نفي بين وجود وعدم، الضدان بين وجود وعدم. ها كيف الضدان؟ قلنا التقابل قد يكون بين متناقضين، وقد يكون التقابل بين ضدين، لأن نحن في المتناقضين. التقابل قد يكون بين المتناقضين. المتناقضين كما قلنا نعم وجود وعدم، بين وجود وبين عدم. فهل يمكن أن يقال في شيء واحد موجود وهو في نفس الوقت معدوم؟ يمكن هذا؟ هذا شيء لا يمكن. إن قيل أنه موجود فينتفي عنه العدم، وإن قيل أنه معدوم ينتفي عنه الوجود، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. المتناقضان لا يوجدان معا ولا يرتفعان معا. إن وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإن وجد الآخر ارتفع الأول. فهذان هما المتناقضان. فهذا التقابل قد يكون بين إيجاب وسلب، وهما المتناقضان. وهذا هو الفرق بين المتناقضين وبين الضدين. الضدين قلنا في ماذا؟ في أمرين موجودين، في أمرين موجودين لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان معا. لكن نعم أما ما يتعلق بالضدين فيكونان في أمرين، أحدهما من قبيل الوجود والآخر من قبيل العدم. المتناقضين أما يتعلق بالمتناقضين فأحدهما من قبيل الوجود والآخر من قبيل العدم، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. إن وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإن ارتفع أحدهما وجد الآخر. وقد يكون التقابل بين متضايفين، قد يكون التقابل بين متضايفين، وهما ما لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، ما لا يعقل أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر. لا يعقل أحدهما إلا إلا مع الآخر، أي مع إضافة إلى الآخر، كالأبوة والبنوة. هل يمكن اجتماعهما؟ اجتماع أن البنوة ما تعقل إلا مع الأبوة، هل يمكن أن يكون ابن من غير أب؟ ما يعقل معنى البنوة إلا إذا أثبتت الأبوة، ولا يعقل معنى الأبوة إلا بإثبات البنوة. فهذان أمران متضايفان لا يعقل أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر. وهل يمكن فيهما أن يجتمعا في ذات واحدة في جهة واحدة؟ يمكن هذا؟ لا، في ذات واحدة في جهة واحدة لا يمكن، لكن في جهتين يمكن. فيقال محمد هو أب باعتبار أن له ولد اسمه عبد الله، وهو ابن باعتبار أن له والدا اسمه مثلا عبد الرحمن. هذه جهة وتلك جهة، فهو أب من جهة وهو ابن من جهة. فهذان المتضايفان لا يعقل أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر، ولا يجتمعان في ذات واحدة من جهة واحدة، لا، قد يجتمعان من جهة مختلفة. فالشخص الواحد من جهة يكون أبا، ومن جهة يكون ابنا، ومن جهة يكون عما، ومن جهة يكون خالا. فهذا من قبيل الأمور المتضايفة، فيقال المتضايفان. كما أخذنا الآن ثلاثة. القسم الرابع هو الذي خاضت فيه الفلاسفة، التقابل في العدم والملكة. التقابل في العدم والملكة، هذا الشيء الذي أحدثته الفلاسفة، والذي قال فيه العلامة القيم رحمة الله يعني ذاك السلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليوناني. فأحدث هذا الشيء ما يتعلق بالعدم والملكة، فيفرقون بين الشيء الذي يقبل أحد الوصفين والذي لا يقبل، نعم لا يقبل الوصفين. فيقولون مثلا في حق الإنسان لا يصح أن يقال في الشخص الواحد أنه أعمى وبصير، لأنه يقبل الإنسان يقبل هذا الوصف ويقبل هذا الوصف، لا يجتمعان، لا يجتمع الشيء مع نقيضه، يقال أعمى وبصير، لأنه الإنسان يقبل العمى ويقبل البصر. وهكذا لا يقال حق الإنسان عالم وجاهل، لأنه يقبل العلم ويقبل الجهل، إما أن يكون عالم وإما أن يكون جاهلا. لكن إذا كان ذلك الشيء لا يقبل الوصف فيصح أن ينفى عنه الشيء مع نقيضه، كالجدار مثلا لا يقبل الحياة ولا الموت، فيصح أن يقال في الجدار أنه لا حي ويقال أنه وليس بميت. فيفرقون بين من يقبل الوصف ومن لا يقبل الوصف، وهذا شيء أحدثته الفلاسفة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، وهو ما يتعلق بالتقابل بين العدم والملكة، بين يعني بين ثبوت الشيء وهو الملكة وبين انعدامه، كثبوت البصر وانعدام البصر. فإن كانت الذات تقبل الوصفين فلا يجتمعان، فلا يقال أعمى وبصير عالم وجاهل، وإذا كانت الذات لا تقبل الوصف فيصح الاجتماع. وهكذا يكون في حق الله عز وجل، يقول الله عز وجل لا يقبل الأوصاف، فلا يقبل أن يكون داخل العالم ولا خارجه، ولا يقبل العلم ولا الجهل، ولا السمع ولا الصمم ولا الكلام ولا البكم. فيقولون يصح أن تنفى هذه الأمور عن الله عز وجل لأنه لا يقبل شيئا من ذلك. فهذا أحدثوا من جهة أنفسهم يعني الفلاسفة، والجهمية أخذوا هذه المسألة من الفلاسفة، وبين العلامة القيم رحمة الله عليه أن هذا القول ليس له مستند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من لغة العرب. قال رحمه الله: فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك الصلاح من فريق فارق الوحي المبين لحكمة اليوناني. ثم شرع في بيان ما في هذا القول من مخالفة الأدلة، ولا نطل عليكم في شرح هذه المعاني حتى تستوعب المسائل السابقة، فإن شاء الله عز وجل تراجع المسائل السابقة وتستوعب المسائل السابقة فيما يتعلق بالأمور المتضادة والمتناقضة والمتضايفة وما كان من قبيل العدم والملكة. فإذا فهمت هذه الأمور إن شاء الله عز وجل نخوض في بقية الأبيات. نكتفي بهذا وننتقل إلى أخلاق العلماء.